عباد الله، يقول الله عز وجل: ووالد وما ولد، إن من أعظم نعم الله على عبده أن يرزقه ذرية صالحة تقر بها عينه، ولا يستقيم ذلك بعد توفيق الله وإعانته إلا إذا سلك مسلك الأنبياء والرسل والصالحين في أداء تلك الأمانة العظيمة. وإن من شكر هذه النعمة القيام على تربيتهم التربية الصحيحة وحملهم على الخير. وإليكم معاشر المسلمين بعضا من آداب تربية الأولاد، منها وهو أعظمها وأهمها تعليمهم التوحيد وربطهم بالله العظيم، وهذا هو طريق الرسل ومنهاجهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يخبر الله عنه بقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يعقوب عليه السلام يقول لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأخرج ابن ماجه عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحزاورة من قارب البلوغ، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال جندب: وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه ابن رجب رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تتجه تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل الصالح لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وكان علي بن الحسين رحمه الله تعالى يقول لابنه: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. أخرجه ابن أبي شيبة. وأخرج أيضا عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يستحبون أول ما يفصح، يعني الغلام أو الصبي، أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به، وتأديبهم على الخير وحملهم على الصلاة بعد ذلك. فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة. وكذلك ملاحظتهم في الصوم وتعويدهم عليه، كما في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: فكنا نصومه، يعني عاشوراء، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة حتى يكون ذلك عند الإفطار. وكذلك الحج، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ومن لم يستطع رمى عنه. وكذلك من تربيتهم تربيتهم على حسن الخلق كآداب الاستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كان أهلنا يعلموننا أن نسلم، وكان أحدنا إذا جاء يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان. وحسن الظن بالآخرين من باب التربية لهم. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جاء في وصيته لابنه أنه قال: يا بني، إذا سمعت كلمة من مسلم فاحملها على أحسن ما تجد. وكذلك آداب الأكل كما جاء في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك تأديبهم على احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. وقد طبق ذلك عمليا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لممنعهن. فأقبل عليه عبد الله وزجره وعنفه وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ومن النصح في تربية الأولاد اختيار المربي الصالح الناصح، فيحمله على الخير ويدله عليه ويبصره بأمر دينه. ومما يمكن قوله هنا اختيار المدرسة والمدرس فيها. ومما يعين على أداء الأمانة في تربية الأبناء ربط الولد بوالده أما أو أبا، والاهتمام بشؤونه من أول قدومه إلى الحياة، من حلق شعره حين ولادته وختانه والعقيقة عنه وتسميته، وإعانته على الخير. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة، نشأ يتيما في حجر والدته، فكانت رحمها الله تعالى تسخن له الماء ليصلي من الليل ما قدر عليه. بل قال إبراهيم بن شماس: أدركت أحمد وهو غلام يحيي الليل، وكانت أمه تذهب به إلى المسجد ليصلي الفجر في جماعة المسلمين، وتنتظره عند باب المسجد حتى ينتهي من حلق العلم التي كان يحضرها بعد الفجر. ومن تمام الحرص على تنشئتهم النشأة التي تقر بها العين الذهاب بهم إلى حلق العلماء الربانيين ومجالس الذكر وحثهم على لزومها. فهذا عبد الله بن طاووس رحمه الله تعالى يقول: قال لي أبي: يا بني، إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار، وكان أحد العلماء قصيرا دميما قبيحا. فقالت له أمه: يا بني، إنك قد خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين والعلم، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال: فنفعني والله كلامها، فتعلمت العلم حتى وليت القضاء. فحث الأبناء على طلب العلم وحضور حلقه نافع لهم دينا ودنيا. فعطاء أعلم أهل أرض زمانه بالمناسك كان في خلقته ثمان علل: أعور وأفطس وأعرج وقصير القامة ودميم وأسود وصغير الرأس، وكان مولى. فقالت له أمه: إني لا أراك نافعا لشيء، لكن اطلب العلم. فطلب العلم حتى جلس الخليفة بين يديه يسأله. ومما يساعد على التنشئة الصالحة إكرام الإبن واللطف معه والاستماع له والإنفاق عليه ومكافأته. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ، وأن يحججه، وأن يحسن أدبه. وكان يقول: عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال، وليس إكرامه ترك الأمر لهواه، فما فعله حسن وما لم يفعله فحسن، بل إكرامه بحمله على الطيب من القول والفعل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد قال: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه. فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فقضى به للأم وقال: أنت أحق به. قال شيخ الإسلام: إذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه. ولذلك قيل: من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا، ومن أدب ولده أرغم أنف عدوه. ومما يعين على مواصلة الأولاد على طريق الخير مكافأتهم، فهذا إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته أعطيتك درهم. قال إبراهيم: فطلبت الحديث على هذا. ومن أعظم أسباب صلاح الذرية الدعاء لهم، فهذا هو دأب الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ذكر الله عنهما أنهما يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وجاء في وصف عباد الله أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فارتباط الدعاء بالذرية ارتباط عجيب، فمنذ يتزوج الرجل يسأل ربه أن يعطيه خير هذه الزوجة وخير ما جبلها عليه، وكذلك قبل الجماع. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان. وكذلك التأذين في أذنه حين ولادته. قال ابن القيم في تحفة المودود: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وليرتبط سمعه بداعي الخير وهو المؤذن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أخرجه البخاري. وعلى الداعي لأولاده بصلاحهم وحسن نشأتهم أن يتحرى مواطن الإجابة وأوقاتها. فقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم، أخرجه الدارمي. وهذا يوسف بن أصباط حين سأله رجل: ما تقول عند ختم القرآن؟ قال: أقول 50 مرة: اللهم لا تمقتني، وربما كان ابني خارجا فأنتظره حتى يجيء لعل الله أن ينزل علينا الرحمة. فالإلحاح بالدعاء بجعل الأولاد قرة عين وعدة صالحة أمر بالغ الأهمية. ومن تمام التربية تربيتهم على القوة وتعاطي المفيد من الأعمال لتقوية أبدانهم. فعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير يرميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو، وله إلا 4 خصال: مشي بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. وروي عن عمر رضي الله تعالى أنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية والفروسية. ونقل عن الحجاج أنه قال لمؤدب ولده: علمه السباحة قبل الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من آيات الحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم غدًا بين يدي الله موقوفون، وعن أعمالكم مجزيون محاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن تربية الأولاد لا تصلح إلا بالبعد بهم عن مواطن الريب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يأمرهم بطاعة الله ويعلمهم الخير. وإن بعض الآباء هو الذي يجني على ولده فيجعل ولده يسمع لكل أحد ويأخذ دينه من كل أحد، وهذا خلل في التربية، بل يربط الابن بأهل العلم الثقات فيصدر عن فتواهم ويجلس في حلقهم خاصة عند كبار علمائنا حتى يسلم من الشبهات. قال أبو إسحاق الجباني رحمه الله تعالى: لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين، فدين الصبي على دين معلمه، فيجب الحذر من أهل الأهواء والبدع، وقد انتشروا في هذا الزمان في القنوات والإذاعات والمواقع، وصاروا أحزابا وجماعات. فينبغي للمربي وضع ابنه عند ثقات أهل العلم، وتحذيره من أصحاب الشبه الغالين في الدين أو الجافين عنه. جاء رجل إلى طاووس فكان عنده أمر من البدع، فأراد أن يكلمه، فوضع طاووس إصبعه في أذنه وقال لابنه: أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع من قوله شيئا، فإن القلب ضعيف. فالحذر الحذر من المدارس الأجنبية ومن تغريب الناشئة عن ديار الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة المعتدين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.